الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد بدأنا في الحديث عن قصة يوسف عليه السلام، وفي هذه القصة من الدروس والعبر والفوائد والأحكام الشيء الكثير الذي ربما نستطرد فيه قليلا ونسهب فيه ذكر هذه القصة وما فيها من الفوائد والدروس والعبر. بدأت هذه القصة بذكر رؤيا رآها يوسف عليه السلام. قال: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فهنا ابتدأ يوسف عليه السلام بقص هذه الرؤيا لأبيه، وهنا ندرك العلاقة التي ينبغي أن تكون بين الأب وبين ابنه. الابن قد تواجهه صعوبات ومشاكل في حياته، فإلى من يطرح هذه الصعوبات، هذه المشاكل، هذه الإشكالات التي تواجهه، إلى من يلقيها حتى يكشفها عنه؟ فإذا كان الأب قريبا من ابنه متواصلا معه، فإن هذه المشكلة لن تقع إلا بيد الأمين وهو الأب الناصح، وهو الأب الموجه، هو الأب أو الأم. فهنا يظهر كمال العلاقة بين الأب وبين ابنه. فيوسف عليه السلام رأى شيئا غريبا، رأى 11 كوكبا والشمس والقمر يسجدون له، وهنا كانت بداية الإرهاصات لنبوة يوسف عليه السلام، وكأنها هذه تهيئة ليوسف عليه السلام بأنه سيكون ذا شرف، وهو بفطنته استشرف هذا المعنى، إذ أن الكواكب لها شأن، والشمس لها شأن، والقمر لها شأن، وهؤلاء لا يسجدون ويحترمون إلا من أكن له الاحترام والفضل. فيوسف عليه السلام استبشر بهذه الرؤيا فقصها على أبيه، وانظر إلى ذاك الأدب الجم من هذا الولد، فيقول: يا أبتي، فخاطبه بهذا الخطاب الذي فيه الأدب مع الوالدين. وهكذا ينبغي أن يؤدب الأولاد، يؤدب الأولاد الاحترام داء الأب. بعضهم يعني بعض الأولاد عندما يكبر قليلا يقول لأبيه: يا أبو فلان، ويمكن يكون هو الولد، يعني هو اسمه أحمد، هو أبو أحمد والولد اسمه أحمد، يقول لأبو: يا أبو أحمد. هذه يعني لا ينبغي أن يعني حتى إذا سمع الأب مثل هذه الألفاظ من ابني عليه أن يؤدبه، يقول له إذا أردت يقول نادي علي يا أبوي أو أبوي، أما أن يناديه بالكنية والكنية يعني هي كنية اسمه، هذا عدم احترام الوالدين. فانظر ذاك الأدب الذي كان من يوسف عليه السلام، فقال: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. استبشر يعقوب عليه السلام بهذه الرؤية، وعلم أن ليوسف عليه السلام شأنا عظيما، وهو عليه السلام قد علم تفسير هذه الرؤية وأنها رؤية حق، وفي هذا تأصيل لمبدأ الرؤية. فالرؤى قد ذكرنا في اللقاء السابق أن الذي يراه النائم يرى أشياء كثيرة، هي أربعة، ومنها الرؤيا، والرؤيا لها علامات، وقد ذكر في هذه القصة شيء من علاماتها. ما هي هذه العلامة من علامات الرؤيا؟ الوضوح فيها، فهي ليست أضغاث أحلام، وإنما هي أمور واضحة، شمس وقمر وكوكب ويسجدون، هذه أشياء يسجدون لأحد الخلق، هذه أشياء ظاهرة من حيث تجمعها وعدم تشتت فكرتها. فيعقوب عليه السلام عرف أن هذه رؤيا ورؤيا الأنبياء حق، فعلم أن ليوسف عليه السلام شيئا. ها هنا يأتي دور الموجه، الأب من جهة، وكونه عالما بتفسير الرؤيا من جهة أخرى. فقال يا بني، فناداه بماذا؟ باسم البنوة، تحببا وشفقة ورحمة وتألفا لقلب هذا الولد. فقال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. فلاحظ أن يعقوب عليه السلام ها هنا قد ذكر ابنائه بشيء مما ظهر منهم، وهو أنه ظهر منهم شيء من العداوة ليوسف. وقد يكون هذا بين الأبناء، يكون بين أبناء، لكن العجب أن يكون هذا من الابن الكبير إلى الابن الصغير، ومع ذلك وقع في قلبهم الحسد. ومنشأ هذا الحسد هو من؟ هو الشيطان. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. الشيطان هو سبب الإغواء والإضلال وإيقاع الفتنة بين الأخوة. ولذلك الأب الناصح هو الذي يوجه الأبناء إلى ما يزيل عنهم هذا الحسد، ويزيل عنهم ما قد يكون مولدا للحسد والخلاف والشقاق. فأمره بأن يكتم هذه الرؤيا ولا يقصها على إخوته، لأنهم لو عرفوا لكادوا له كيدا. وفيه أن الإنسان يجوز له أن يخبر أحدا بإرادة نية السوء إذا ظهر ذلك منه، وإلا فالأصل أن لا نذكر أحدا بسوء، وأن ذلك يعد من الغيبة. ولكن ليس هذا الباب هو باب الغيبة، وإنما هذا الباب هو باب النصيحة. فمع ذلك ذكر يعقوب عليه السلام بما لمسه من ماذا؟ من بنيه الكبار تجاه أخاهم الصغير. فقال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. كان هو بإمكانه يعقوب عليه السلام أن يقول له لا تقصص رؤياك وانتهى، انتهى الأمر، لا تخبر إخوتك بهذه الرؤية التي رأيتها. ولكن يعقوب هنا فسر السبب، وذلك لما لمسه من فطنة يوسف. يعني بعض الصغار الآن لو تقول له لا تشرب البيبسي مثلا، وتقول له هذا البيبسي يضرك، ما ينتفع ولا يفهم ولا شيء، بيشرب البيبسي ويشرب البيبسي. تقول لا تفعل كذا فيفعل. لكن يعقوب عليه السلام لمس الفطنة والذكاء من يوسف عليه السلام، فقال لا تقصص رؤياك على إخوتك. لماذا لا تقصص؟ يوضح له السبب. ربما كان هذا الصغير فرحا بما رأى فيخبر جميع الناس، فقال لا تقصص رؤياك، لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. ولم ينتهي هذا، لأن هذا محل استغراب للولد. طيب هم أخوتي ولماذا يكيدوا لي كيدا؟ فسر ذلك إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فمنشأ هذه العداوة هي منشأها من الشيطان، وهذه العداوة من هذا الشيطان الظاهر في العداوة. أي احذر يا يوسف من أن تقص الرؤيا، لأن هناك متربص لمن يفسد علاقتك بإخوتك غاية التربص، فيجعلون لهم سبيلا عليك بالكيد، هو الشيطان. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ولذلك هذه القصة لو رأيناها هي في الحقيقة هي يعني مبدأ لأسلوب من أساليب القصص. القصة ذكرت بالبداية بالرؤية، ولم تذكر نهايتها إلا في الختام. ما هي طيب، ما هي تفسير هذه الرؤية؟ ذكرت في آخر قصة يوسف، وهذا فيه من التشويق السامع والقارئ لهذه القصة أن يتمها كاملة حتى يصل إلى نهايتها. وذلك الآن كثير من الذين يذكرون القصص تجده في أول حلقة يبدأ يشوق حتى يريدك أن تتابع معه إلى آخر القصة. وهكذا ظهر في هذه القصة هذه القصة من الأسلوب البديع الجميل. وكذلك أيضا تتجلى في هذه القصة حكمة يعقوب في فهم واقع أبنائه، وهذا هو الذي ينبغي عليه أن يكون الأب. الأب لابد أن ينظر في حال الأبناء، بعض الأبناء فيه غضب، وبعض الأبناء فيه حلم، بعض الأبناء فيه اعتداء وجنوح إلى الضرب، وبعض الأبناء فيه ضعف. فلابد من الأب أن يفهم واقع أبنائه حتى يستطيع أن يسوسهم بما لا يؤجج ويزيد الخلاف فيما بينهم. ولذلك نبه يعقوب عليه السلام يوسف بأن يتحرز من الحسد الذي قد يقع من إخوته والغيرة التي تقع منهم، ومن هذا المنطلق وصاه بهذه الوصية أن لا يخبر إخوته بهذه الرؤية حتى يسلم هو من شرهم ولا يقع في المحذور. إذن هذه القصة في الحقيقة لها فوائد وعبر كثيرة، ولعلنا إن شاء الله أن نستكمل هذه القصة فيما بدأ يصول ويجول في خاطر إخوة يوسف تجاه أخيهم يوسف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.